أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء السادس في رحابها وعنوان اللقاء حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما مضى من لقاءات تعرفنا على ذكريات هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج تعرفنا على أنواع الأنساك في الحج تكلمنا عن التمتع والقران والإفراد، وتعرفنا على فضل الحج والعمرة، ثم بينا لكم في اللقاء الماضي صفة العمرة. في هذا اللقاء مع صفة حج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مع حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو القائل عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس خذوا عني مناسككم. تعالوا بنا لحظات طيبات مع سيد الأنام وخير البريات، مع رسولنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم في رحلة الحج، هذه الرحلة الإيمانية. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات صلوات ربي وتسليماته عليه، وعندما فرض عليه الحج صارع بأدائه ولم يحج إلا حجة واحدة سميت حجة الوداع بكسر الحاء ويجوز فيها الفتح لكن الكسر أشهر، حجة الوداع سميت بهذا لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه. خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من مدينته قارنا الحج والعمرة، لأنه ساق معه الهدي، ساق معه 100 من الإبل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي بداية النسك خير أصحابه بين أي النسك أرادوا، لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمنا من أحرم بعمرة، ومنا من أحرم بحج وعمرة، ومنا من أحرم بحج، أو كما أخبرت رضي الله عنها. بينما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأنه ساق الهدي كان قارنا، أي حج وعمرة في نية واحدة. فبعد أن صلى الظهر صلوات ربي وتسليماته عليه دخل في النسك ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، منهم من كان يزيد على التلبية ومنهم من كان ينقص، ولا ينكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أحد، لأن الهدي أن تلبي، أزدت بعض الكلمات أنقصت بعض الكلمات لا حرج ولا إنكار. فلبى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ورفع بها الصوت: لبيك اللهم لبيك. فهي رحلة الإيمان، رحلة الافتقار لعظمة الله رب العالمين، رحلة الاستجابة لتعاليم الله عز وجل، رحلة الاستقامة على الأمر، رحلة كمال كما أشرت لكم في بعض المواضع أن ترتيب أركان الإسلام لحكمة. فالركن الأول بيان للغاية من الخلق ووسيلة هذه الغاية، فغاية الخلق العبودية في قولي وقولك أشهد لا إله إلا الله، الشق الأول من الركن الأول من أركان الإسلام، بيان للغاية، أي أشهد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فيأتي السؤال وكيف أعبد، فيأتي الشق الثاني من الركن الأول بيان للوسيلة في قولي وقولك أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، غاية ووسيلة. يأتي السؤال فما هي الحقوق المناطة بنا، وما أعلى الحقوق مرتبة حتى نبدأ به؟ فالحقوق المناطة بنا حق الله عز وجل، وحق الخلق، وحق النفس، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إقرارا لقول سلمان: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فنبدأ بأعلى الحقوق مرتبة ومنزلة، إقام الصلاة. فجاء الركن الثاني بعد الشهادتين وبعد بيان الغاية من الخلق ووسيلة تحقيق الغاية، إقام الصلاة، لأنها حق الله رب العالمين، وأول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يأتي في المرتبة التالية حق العباد وإيتاء الزكاة، لأن إيتاء الزكاة حق للعباد، حق للفقير والمسكين، حق للغارم وابن السبيل، حق لأصحاب الحاجات الذين أوضحهم ربنا تعالى في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. بعد أن أدينا حق ربنا وحق الخلق علينا، يأتي حق النفس وصوم رمضان، لأن صيام رمضان حق للنفس وتهذيب للنفس وتزكية للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى حق للنفس، تزكية للنفس، تهذيب للنفس، أن تأتمر بأمر ربك وأن تجتنب نهي ربك، مع الرضا والتسليم والاستقامة على أمره جل جلاله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية للنفس على حسن الخلق. ثم بعد ذلك يأتي الحق الجامع لجميع الحقوق، والفرض الجامع لجميع الحقوق، والركن الركين الجامع لما سبق من حقوق. فيه حق لله، فيه حق للخلق، فيه حق للنفس، ألا وهو الحج. فهي رحلة كمال، رحلة كمال للحقوق. حق الله تعالى في أداء الفريضة: وأتم الحج والعمرة لله. حق العباد في الهدي الذي يذبح عن المتمتع وعن القارن، وكذلك في الكفارات لمن خالف محظورا من محظورات الإحرام، فيذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، حقوق العباد. وحق النفس في التربية والتهذيب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذا جعل الحج آخر الأركان وعند الاستطاعة، لأنها رحلة كمال، رحلة جامعة للعبادة المالية والعبادة البدنية. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، ويأتي الحج جامعا بين العبادتين. فيه من المال ما ينفق، فهي عبادة مالية، وأيضا عبادة بدنية من أداء المناسك، فهي رحلة كمال. بدأها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بشعار الاستجابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى وصل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى مكة، فنزل بذي طوى منطقة قبيل مكة، فاغتسل عليه الصلاة وأزكى التسليم لدخول مكة. وهذه من السنن يستحب لمن أقبل على مكة محرما قبل دخولها إن استطاع أن يغتسل تكريما لمكة المكرمة، فعندما يدخل مكة يكون قد اغتسل سنة واستحبابا وندبا. ثم دخل مكة ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما دخل مكة دخل إلى بيت الله الحرام مباشرة ولم يصلي تحية مسجد، لأنه جاء لنسك، فالذي أقبل إلى مكة لأداء النسك لا يصلي تحية المسجد، إنما يبدأ مباشرة بطواف القدوم، إنما تحية المسجد في دخولك بعد. إذا دخلت في أي وقت للمسجد تبدأ بتحيته بركعتين، وليس من الصواب أن يقال إن تحية البيت الحرام الطواف، هذا خطأ. إنما الطواف لمن أقبل في نسك عمرة أو حج، عند بداية الدخول يبدأ بالنسك، يبدأ بالطواف. إنما كل من يدخل المسجد الحرام للصلاة يبدأ بتحية المسجد غيره من المساجد، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فتحية المسجد أن تصلي ركعتين عند دخولك، سواء المسجد الحرام أو النبوي أو الأقصى. نسأل الله تعالى أن يطهر الأقصى من المفسدين فيه، وأن ينصر المستضعفين الموحدين في رفح وغزة، آمين، وأن يعيد المسجد الأقصى سالما لحظيرة الإسلام وكنف المسلمين، اللهم آمين. أو أي مسجد آخر دخلت تبدأ بتحية المسجد تصلي ركعتين. فلما دخل النبي المسجد لأداء النسك بدأ بالطواف، فاستلم الحجر الأسود ولم يزاحم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه وكبر وجعل الكعبة عن يساره، ثم شرع في الطواف. وعندما شرع في الطواف حول البيت اتضع عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي كشف عن كتفه الأيمن، فكما قلت من الخطأ الذي يقع فيه كثير ممن أحرم لحج أو عمرة أنه عند إحرامه يكشف الكتف الأيمن، وهذا خطأ ومخالفة للسنة. إنما الاطباع لا يكون إلا عند طواف القدوم وفقط. وكان لعلة شرعية، كما بينت أن الصحابة عندما صدوا عن البيت يوم الحديبية وعادوا لعمرة القضاء في العام الذي بعده، فلما هموا بالطواف حول البيت سخر المشركون وعباد الوثن منهم، وقالوا إنهم عندما فارقوا مكة وغادروها وذهبوا إلى المدينة نحلت أجسامهم من الجوع والحاجة، فأمرهم النبي أن يكشفوا عن أكتافهم اليمنى وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف حتى يرى المشركون قوة الأبدان والنشاط الذي هم عليه. فكان لعلة شرعية وهي إغاظة المشركين، وتبقى السنة قائمة إلى قيام الساعة. فاتبع النبي عندما أراد الطواف حول البيت، أي كشف عن كتفه الأيمن صلوات ربي وتسليماته عليه، وبدأ في الرمل. والرمل أي أن تفتح الخطوات تسرع قليلا مع هز الأكتاف، إشارة للقوة والنشاط. ثم أكثر من الدعاء وذكر الله رب العالمين، ولم يشرع لنا دعاء بعينه ولا ذكرا بعينه، فمن فعل فقد ابتدع، كمن يفعلون ويأتون بكتيبات مكتوب فيها دعاء الشوط الأول بدعة منكرة، دعاء الشوط الثاني بدعة منكرة، دعاء الشوط الثالث بدعة منكرة،
فالنبي لم يشرع دعاء بعينه ولم يشرع ذكرا بعينه، بل ادعو بما شئت فهذه حاجتك أنت، واذكر ربك بما شئت، وأكثر من تلاوة القرآن وأنت تطوف، ولا تشغل نفسك بهاتفك لا بالتصوير ولا بالبث المباشر ولا بغيره، فأنت في نسك، لابد أن تعظم خالقك، ولابد أن تخلص لله رب العالمين. الناس يطوفون على أنغام الهواتف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس يطوفون والبث المباشر في العالم كله، هذا يخاطب فلانا، وهذا يكتب اسم علان، وهذا هذا يفعل وهذا يفعل، فأين النسك؟ أين العبادة؟ هذا هو السؤال. لابد من تعظيم الله عز وجل، فأنت الآن في نسك، في أكمل العبادات، فلابد أن تحتاط لدينك، ولابد أن تحتاط لعبادتك. فلم يستلم النبي شيئا إلا الحجر، ولم يدعو عند مزاب ولا عند ركن من الأركان، إلا عندما مر على الركن اليمني استلمه بيده فقط، لم يقبل ولم يتمسح، استلمه بيده فقط، ثم قرأ الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أتى الحجر فكان يستلم الحجر بمحجنه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويقبل المحجن، والمحجن هو عصا ملتوية الرأس، فكان كلما أقبل على الحجر لمسه بمحجنه، ثم قبل المحجن، ثم شرع في الطواف. فلما فرغ من الطواف حول البيت سبعة طواف القدوم، أتى مقام إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم صلى ركعتين خلف المقام، قرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب بسورتي الإخلاص، بسورتي التوحيد، أي بسورة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وسورة قل هو الله أحد في الثانية. فلما فرغ من ركعتيه أقبل إلى زمزم صلوات ربي وتسليمات عليه، وشرب من زمزم، وتضلع عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل وتوضأ منها صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم أقبل إلى الصفا فصعد على جبل الصفا واستقبل القبلة، ثم وحد ربه وكبر بعد أن قرأ الآية، فقال: أبدأ بما بدأ به الله، وقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ثم بدأ في التهليل والتكبير، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم دعا طويلا وكرر الذكر ثلاثا بأبي هو وأمي وروح صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم بدأ السعي إلى المروة. فلما جاء عند بطن الوادي عند العلامتين الخضروين، إذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يهرول بينهما صلوات ربي وتسليمات عليه، فلما دنا من المروة ركب دابته عليه الصلاة وأزكى التسليم من شدة زحام الناس عليه، فما أن وصل إلى المروة إلا وصعد المروة واستقبل القبلة وقرأ الآية وكرر الذكر ثلاثا، ثم أتى الصفا وفعل ما فعله في أول شوط حتى انتهى إلى المروة، فبذلك سعى سعي الحج لأنه جاء قارنا بين الحج والعمر، وأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل وأن يجعلها عمرة، ودعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم مكث في مكة المكرمة حتى جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يتزودون بالماء من مكة إلى عرفة فسمي بيوم التروية، فهو اليوم الذي يتم فيه الري وحمل الماء لأن منى وعرفة قليلة الماء، فكانوا ينزلون إلى مكة فيتزودون بالماء فسمي اليوم بيوم التروية. ثم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منا وأمر من أحل بعمرة بعد أدائها أن يحرم بالحج من مكان نزوله، فأحرم الجميع ممن جعلوها عمرة، والنبي كان قارنا باق على إحرامه صلوات ربي وتسليمات عليه، فذهبوا إلى منى، وفي منى صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر، وصلى العصر ركعتين في وقت العصر، وصلى المغرب في وقت المغرب، وصلى العشاء في وقت العشاء ركعتين، وبات في منى في هذه الليلة ليلة عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة. والمبيت هنا سنة مندوبة وليس بركن ولا واجب، لذلك إن احتيج إلى عدم المبيت في الحج أو العمرة فلا حرج لعدم ثوات رفقة أو لإدراك عرفة، ربما من شدة الزحام البعض لا يدرك عرفة، فيقول القائمون على رحلة العمرة مثلا أو الحج عفوا الحج أن نمشي بليل ولا نبيت في منى فلا بأس ولا حرج، لأن المبيت في ليلة التاسع من ذي الحجة مبيت الحاج في منى سنة مندوبة وليس بواجب. فلما صلى الفجر انطلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى عرفة، فضربت له قبة في نمرة، ونمرة ليست من حدود عرفة بل هي خارج عرفة، فنزل بها قبيل الظهر بأبيه وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه. فلما صلى الظهر فلما جاء الزوال عفوا أمر أن تعد له راحلته، فأعدت له الدابة فركبها، ثم أتى عرفة صلوات ربي وتسليمات عليه، وخطب في المسلمين خطبة عرفة والمسمى بخطبة الوداع، وكانت خطبة جامعة ماتعة جمع فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصول العبادات وأصول الأخلاق وأصول السلوك، وبين المحرمات من أعراض ودماء وأموال، وحث على الوصاة بالنساء خيرا، ووضع أمور الجاهلية ووضع ربا الجاهلية صلوات ربي وتسليمات عليه وهو على دبته. وكان اليوم يوم جمعة، كان عرف في حجة الوداع يوافق يوم جمعة، فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خطبة الوداع في حجة الوداع أمر بلالا أن يؤذن للصلاة، وأمره أن يقيم لصلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم للصلاة فصلى العصر جمع تقديم ركعتين، وذلك حتى يتفرغ الحجيج ليوم عرفة وكثرة الدعاء وطول الأذكار. وظن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صائم في هذا اليوم، فإذا بميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين ترسل بحلاب إلى رسول الله أي بإناء من لبن، فشربه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمام الجميع للإعلان أن صوم عرفة لا يكون إلا لغير الحجيج، أما الحجيج فلا صيام عليهم في يوم عرفة، فصيام عرفة يكون لغير الحجيج ويكفي الذنوب عامين، أما الحجيج فلا صيام حتى يتفرغ للنسك وحتى يتفرغ للمشقة الواردة أثناء المناسك. وظل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أسفل الجبل والمسمى بجبل الرحمة يعلم أصحابه المناسك، وكان يرفع صوته والعباس رضي الله عنه أرضاه يبلغ عن رسول الله ويعلم الأمة كيفية المناسك، والنبي يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم. فعلة وجود النبي عند جبل الرحمة أن يعلم الناس المناسك فيكون في مكان مرتفع ليراه الناس، ولذلك ما يفعله الحجيج من التزاحم والتقاتل عند جبل الرحمة يخالف هدي رسول الله، ليس من سنته، إنما وقف النبي عنده لعلة التعليم لعلة البيان. تجد بعض الناس يتقاتلون على جبل الرحمة ويطلع فوق ويصلي، حاجة عجيبة جدا، ليس هذا من هدي رسول الله، إنما جبل الرحمة جزء من عرفات، ولا وقف النبي عنده إلا للبيان والتعليم والإرشاد حتى يكون ظاهرا للناس فيرون فعله فيتأسون به صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما غربت الشمس بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في النفر إلى مزدلفة، فركب على دبته وأردف خلفه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، وفي الطريق إلى مزدلفة نزل النبي عن دبته وتوضأ وضوءا خفيفا ليس للصلاة، والوضوء الخفيف قال العلماء أي غسل وجهه ويديه، لم يتوضأ وضوء الصلاة بل غسل وجهه ويديه من الوضاءة والجمال. فلما وصل إلى مزدلفة صلوات ربي وتسليماته عليه أمر المؤذن أن يؤذن لصلاة المغرب، ونزل النبي من على دبته وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أمهم لصلاة المغرب ولم يقوموا بإعداد رواحلهم ولا قبابهم، فلما فرغ من صلاة المغرب ذهبوا إلى عقال دوابهم وإعداد رواحلهم ومنازلهم، ثم أمر المؤذن أن يقيم للصلاة فصلى بهم العشاء ركعتين، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ثم لم يحيي ليلته هذه أي لم يقيم الليل، فهي فترة نسك ومشقة، فنام النبي ولم يقيم الليل، صلى الوتر لأنه كان لا يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، ونام ليله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم ينشغل بجمع الجمرات في مزدلفة كما يفعل الحجيج، طول الليل الناس عمالة تنخرب في الأرض بدل ما يناموا ويرتاحوا عمالين يجمعوا، كله بيجمع منين؟ ما جمع الحصى من مزدلفة، فمن أراد أن يستنى بنبيه فلا يفعل هذا، إنما في الطريق إلى منى في صبيحة اليوم أمر ابن عباس أن يلتقط له سبع حصيات من الطريق مش من مزدلفة، وكانت مثل حبات الحصى، فلما حملها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال بمثل هذا فرم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تجد البعض يجيب لك حجارة، لا لا، يقول لك أنا هضرب الشيطان، أبدا ما في ضرب للشيطان، هذا إغاظة للشيطان، فإشطان مش مربوط ولا حاجة كما يعتقد بعض العوام إنه مربوط عند الله، أبدا مش مربوط الشيطان ولا شيء، الشياطين تصفت فقط في رمضان، إنما يوم عرفة ما فيش تصفيد، ولا يوم منى ولا يوم النحر ما في تصفيد للشيطان، لكن الرجم لذكر الله للتكبير وإعلان الاستجابة لأمر الله رب العالمين، فما تجيبلاش حجرات كبيرة. تجد بعض الناس للأسف من المخالفات منهم من يضرب بالحذاء، إي والله العظيم، ومنهم من يأتي بسخرات، حاجة عجيبة جدا، وربما جرح البعض من تلك الحجرات، إنما هي حبات كالحذف كالحمصة، بمقدار الحمصة التي تصنعون في طعامكم، بمقدار الفولة هكذا. فالنبي ما جمع الحصى من مزدلفة بل نام ليله وبعد أن ذهب القمر بعد نصف الليل أمر النبي الضعفاء من أهله أن ينفروا بليل كالنساء والضعفاء وكبار السن أن ينفروا بليل بعد نصف الليل، أما غيرهم فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واختلف فبعض أهل العلم اعتبره ركنا من أركان الحج، فقالوا من لم يبيت بمزدلفة لا حج له، فلابد من الحرص على المبيت ولا يرخص إلا للنساء والضعفاء من كبار السن، غير ذلك فلا يجب المبيت في مزدلف. فلما دخل الفجر أمر نبي المؤذن أن يؤذن وأن يقيم، وصلى النبي بهم الفجر عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم توجه إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المسجد الكبير الموجود بمزدلف، فتوجه النبي واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم قبل أن تصفر أو قبل أن تشرق الشمس نفر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم النحر إلى منى، وأمر ابن عباس في الطريق كما ذكرت لكم أن يجمع له سبع حصيات فقط، سبع حصيات فقط الخاصة بجمرة العقبة الكبرى، لم يأمره بجمع السبعين كاملة، بل كل يوم بيوم يجمع له، فجمع سبع حصيات وبين النبي هديه في هذا، ثم انطلق إلى جمرة العقبة الكبرى بعد أن وصل إلى منى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل تكبيرة مع كل حصاة بأبي وأمي ونفسي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما فرغ ذهب إلى منى فبدأ بحلق رأسه، وبدأ باليمين ثم بالشمال، فلما فرغ من الحلق وفرغ أصحابه دعا للمحلقين ثلاثا فقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، في الرابعة قال والمقصرين صلوات ربي وتسليماته عليه، والحلق إزالة جميع الشعر، أما التقصير أن تأخذ من جميع رأسك كما تفعل عند حلاقك في أيامك المعتادة. فلما فرغ قام بنحر الهدي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنحر 33 بيده من الإبل عليه الصلاة وأزكى التسليم، نحرها وهي قائمة لأن الإبل تنحر من قيام بخلاف البقر والضأن والماعز يذبح وأرح ذبيحتك، إنما الإبل تنحر من قيام تنحر من قيام، فنحر 63، ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ودفع له الموسي حتى يكمل بقية المئة، فذبح علي رضي الله عنه وأرضاه ونحر ما بقي من المئة من الإبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم خطب النبي في منى أصحابه خطبة بليغة حثهم فيها على السمع والطاعة لولاة الأمر، وحثهم فيها على أداء الزكاة، وحثهم فيها على الصيام، وحثهم فيها على رعاية الأخلاق والسلوكيات صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم نزل النبي إلى مكة قبيل الظهر، فطاف بالبيت سبعا، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فعل ما فعله عند القدوم من دعاء وذكر واستلام إلى آخره، ثم صلى ركعتين خلف المقام وأتى زمزم ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا فسعى مع القدوم، أما المتمتع فيسعى للصفا والمروة وكذلك من أفرد إلى آخره. فلما فرغ عليه الصلاة وأزكى التسليم عاد إلى منى صلوات ربي وتسليماته عليه، وأتم النبي الثلاثة أيام بمنى ولم يتعجل، فرمى الجمرات في كل يوم من أيام منى بعد زوال الشمس، كان يأتي ويبدأ بجمرة العقبة الصغرى أولا بسبع حصيات تلتقط له في الطريق عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يتوجه للقبلة ويرفع يديه ويدعو الله طويلا، ثم توجه إلى الوسطى فرماها بسبع حصيات مع التكبير، ثم استقبل القبلة بعدها ودعا الله طويلا، ثم أتى جمرة العقبة الكبرى ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يدعو بعدها، ثم عاد إلى منى. وهكذا فعل في الأيام الثلاثة المسماة بأيام التشريق صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم صلى المغرب والعشاء في منى في آخر يوم، ثم توجه إلى الكعبة في مكة بسحر أي بليل، فطاف للوداع صلوات ربي وتسليمات عليه، وتطيبا لنفس أمنا عائشة لأنها حاضت بداية فلم تعتمر، أخرجها إلى التنعيم مع أخيها لتحرم بعمرة تطيبا لها رضي الله عنها وأرضاه، ورخص للحائض أو النفساء عدم طواف الوداع. وبهكذا انتهى حجه صلوات ربي وتسليمات عليه. باختصار شديد، عشنا لحظات طيبات مع حجة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن قدر لنا البقاء سوف نقف أمام خطبة الوداع التي خطبها في عرفة. ماذا قال فيها؟ ما هي التعاليم التي جمعها قبل أن يودع عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما فيش صوت.
لا صوت.
نعم. خير إن شاء الله. اختصر بسرعة. طب خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم يسر المناسك لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا، واجعل عملهم مقبولا، واجعل حجهم مبرورا، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة يا رب العالمين. اللهم داوي جريحهم، واشفي مريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، اللهم آوي طريضهم، اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلام. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.